الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال بالقاسم المغربي، يتفضل شيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت بلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الاختصار، والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: وأوتي الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا مفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الوصية الصغرى هي جواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لسؤال أبي القاسم المغربي، فإن أبا القاسم المغربي يعني سأل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يتفضل بجوابه على سؤاله طالبا نصيحته. قال: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. يعني التقى مع شيخ الإسلام ربما استفاد منه علماء، ثم بعد ذلك كتب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يسأله هذا السؤال. وقوله بقية السلف وقدوة الخلف فيه دليل على ما عليه العلماء جميعا من الاعتزاء إلى السلف والانتساب إليهم، وبهذا يتبين جهل ذلك الباغي العادي على أهل السنة والجماعة الذي مال عليهم سبا لما قاموا بواجب النصح للخلق في تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى والتحذير من الغلو في القبور. قال: إن السلف لم يذكروا في القرآن إلا على سبيل الذم، فقد ذكر الله ذلك في شأن فرعون وما أنزل الله به من العقوبة. قال: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وهذا دليل على جهله وعلى عدوانه وظلمه وبغيه، وأنه لا يحسن أن يفرق بين المعاني والحقائق اللغوية والشرعية والعرفية. كالصلاة مثلا، الصلاة في المعنى اللغوي الدعاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. والحديث وإن كان في إسناده مقال لكنه ثبت موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. معنى الطواف بالبيت صلاة دعاء، يعني تدعو، لأنك لا تصلي وأنت تطوف بالبيت، فالصلاة تستقبل القبلة ولا تتكلم وتسجد وتركع، وهذا الطواف يختلف تماما. فهذا المراد بمعنى الطواف بالبيت صلاة، المراد المعنى اللغوي. أما الصلاة أقم الصلاة، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذه هي الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ومن كان جاهلا بهذه الأمور وفي إلى هذا الحد من الجهل، فلا يجوز له أن ينصب نفسه حاكما على الدعوات الصحيحة. ولا يرتاب مسلم أن السلف هم الصحابة والتابعون الذين أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهؤلاء المؤمنون الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا معنى خلف وسلف. سلف المؤمنون والناس في الإيمان وفي الاتباع حظهم من النسبة إلى السلف بمقدار اتباعهم وإيمانهم وتحقيقهم للتوحيد. ولذا قال الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ولا ريب أن أهل الحديث، أن أهل السنة والجماعة هم أتبع الناس للسلف وألزم الناس لعقيدة ومنهج السلف. فأبو القاسم المغربي سؤاله لشيخ الإسلام ابن تيمية ما هو، يقول لشيخ الإسلام يعني أريد منك أن توصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. فالإنسان يطلب صلاح دنياه ودينه، هذا شأن المؤمن، الدنيا حرث الآخرة، وشأن المؤمن الموفق أن يجمع بين الحسنين، حسنة الدنيا، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، والحسنة في الآخرة الجنة، وهذا الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذا سؤال جامع. ولا يظن مسلم أن الإنسان يعني مأمور فقط بمجافاة الدنيا والتخلي فقط لأعمال الآخرة، لا، خذ من الدنيا حظك من وجوهها المباحة، واجعل هذه المباحات عونا لك على طاعة الله، كما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى السعة في الرزق عون على طاعة الله، وهي من أسباب السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسباب السعادة أربع، وذكر منها السكن يعني المريح والسكن الواسع، وذكر منها يعني هذا الشيء الذي جعله الله عز وجل سببا للسعادة، لا يجوز أن نحرمه على الخلق ونقول هذا حرام، لا. كذلك أيضا المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح، فلا تحرم ما أحل الله يا عبد الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والجهاد بالمال قدمه الله في كل المواضع في القرآن على الجهاد بالنفس، إلا في موضع واحد من سورة براءة في قوله تعالى في سورة براءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولا سائر المواضع قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وكان الجهاد بالمال من أعظم أسباب استباق الخيرات والفضائل. انظر إلى حديث فقراء الصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني التجار اللي عندهم فضل أموالهم يتصدقون يعرفون، قال ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني حسناتهم عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يربي الله صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة. الصدقة هذه ولو كانت يسيرة تأتي يوم القيامة كأمثال الجبال. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان لما تصدق في تجهيز جيش العسرة، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. فالتجافي عن الدنيا بمعنى أنك تلهو بها عن مقصد حرف الآخرة هو هذا المحذور، أو تأخذها من وجوهها المحرمة هذا الممنوع، أما أن تأخذها من وجوهها المباحة وتستعملها في طاعة الله كما قال أبو إسحاق السبيعي وتسد بها حاجة المسلمين وتدفع خلتهم وتعين بها على نشر السنة والعقيدة وطباعة كتب أهل السنة إلى غير ذلك، هذا من أعظم ما يكون من الطاعات. فهو سأله عن ما ينفعه في دينه ودنياه،
وبعض الناس يظن بس أن الدين تكون لك حسن العاقبة في الآخر، لا، حتى الدين يورثك الحياة الطيبة في الدنيا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ويرشدني، يعني هذا أبو القاسم المغربي يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية أن يرشده إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب. أيضا ما زال يبحث عن أسباب يعني تحصيل شؤونه الدنيوية، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، لأنه لو قصد شيخ الإسلام إجابته على سبيل التفصيل ربما جاء في مجلدات لما هو معلوم من قوة علمه وسعة علمه. والله تعالى يحفظه عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من أبي القاسم المغربي يفصح عن علو همته، وأنه يسأل صلاح الدارين، وأنه من أهل العلم، وأنه من طلبة العلم، لذلك سأله أن يدله على الكتب النافعة في علم الحديث وغيره من العلوم، وسأله عن أفضل الأعمال. وحقيقة هذه أهم عادية، أنه بس ما تسأل عن الأعمال صحة بس، وإنما تسأل عن أفضل الأعمال، وهذا شأن خيار الناس. الصحابة كانوا يتذاكرون أفضل الأعمال، فبعضهم قال عمارة المسجد الحرام، بعضهم قال سقي الحجاج، وبعضهم قال الجهاد في سبيل الله. فقال الله تعالى جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وكان أيضا تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنا نرى الجهاد أفضل الأعمال، فهل علينا من جهاد؟ قال جهاد كنا الحج. يعني علو همة. ويسأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، يقول يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة، علو همة. وهكذا فالتذاكر في أفضل الطاعات ومدارسة ذلك وفقه ذلك هذا يدل على علو الهمة. والصحابة كانوا فقهاء في هذا الباب. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول يا رسول الله كان يكون عليه الصوم من رمضان، تقول كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت مصلحة الأمة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم على إبراء ذمتها من أداء الواجب عليها في نفسها، والحمد لله قضته في شعبان فأدركت الأمرين. وهذا يدل على حقيقة فقه أم المؤمنين رضي الله عنها وفقه الصحابة، ويدل على تزاحم الطاعات في شأنهم. وهذا فقه أيضا نبه عليه الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث ربنا عز وجل يريد أن يبين أن الإنسان إذا كان في ذكر الله وفي قراءة القرآن فلا يدع ذلك لقصد الدعاء، لأن الذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل. والله عز وجل يعلم ما في قلب العبد مما يريد أن يدعو به، ثم إذا هو ترك ذلك لتقديم ما هو أفضل لله وأرضى لله وهو ذكر الله عز وجل آتاه الله دعاه وفوق ما يتمنى مما أراد أن يدعو به. وهكذا نجد فقه الصحابة أيضا في معرفة فضائل الأعمال أو السؤال عنها في حال تزاحم الطاعات. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، الحديث في الصحيحين، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. من أجل هذا السلف والفقهاء والعلماء يقدمون طلب العلم على قيام الليل، مع أنه الإنسان يستطيع أن يأتي بهذا وهذا. كان الإمام أحمد إذا جاءه أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى ترك الإمام أحمد نوافله وقيام الليل واشتغل بمدارسة أبي زرع الرازي رحمه الله. هذا سؤال أبي القاسم المغربي، ماذا أجابه شيخ الإسلام؟ أجابه برسالة لطيفة لكنها جامعة حقيقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. إذن شيخ الإسلام يبين السبب بعث لتأليف الرسالة، وهي جواب لسؤال أبي القاسم المغربي. ثم بدأ في إجابة سؤاله، لأن ذاك قال أوصيني، يعني يطلب من شيخ الإسلام أن يوصيه بما ينفعه في دينه ودنياه. قال: ما أعلم وصية أعظم من وصية الله لخلقه، وهي الوصية بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى الله. هذا أعظم ما يوصى به، لأنه هو حقيقة الدين كله تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أمره واجتناب نهيه. فهذه الوصية التي ينبغي أن نتواصى بها جميعا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ اتق الله، اتق الله حيثما كنت. وهذه الكلمة لها أثرها في النفوس، وأنت أحيانا قد تعظ بها أقواما أو أحدا، وربما يعني تظن أنها لا تصنع بمن وعظ بها صنيعها ولا تؤثر فيه، وأنت لا تدري ماذا يكون في قلبه وما تورثه هذه الكلمة من يعني إحياء قلبه، أو ما يكون سببا في صلاحه، أو زجرا عن ما هو فيه من المعاصي، أو زجرا له على التمادي فيما هو فيه من الظلم أو الخطأ أو الزلل أو العدوان أو البغي. اتق الله. انظر إلى موسى عليه السلام لما اجتمع السحرة لمناظرته أمام الخلق، ماذا قال لهم موسى؟ قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قال المفسرون: كانت هذه الكلمة هي الموجبة لظفر موسى عليهم، صنعت فيهم العجيب، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى، وأن موسى صاحب حق والظفر للحق والعاقبة للتقوى. كذلك في قصة الثلاثة نفر الذين أطبق عليهم الغار، أحدهم الذي كانت تسأله يعني ابنة عمه المساعدة والصدقة في نفقتها، وكانت تتعفف، فماذا حصل؟ فلمت بها حاجة فجاءت إلى ابن عمها، وهذا ابن عمها نسأل الله العافية عوضا عن أن يسد خلتها ويكون عونا لها على إعفافها، وهذا شأن كل مسلم، استغل العوز والحاجة لها فراودها عن نفسها. فلما أراد أن يجلس بين شعبها الأربع وينال منها حراما، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. صنعت فيه العجيب فقام وانتفض. ثم كانت هذه الكلمة هي سببا في توبته، وشوف ذكر الله عز وجل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب رفع العذاب عنه، أطبق عليهم الغار، وأنه من أعمال الصالحة، لأن صاحبهم قال: ادعوا الله بأرجى أعمالكم، تركها لله، تقوى لله. هذه الكلمة هي جماع الخير كله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، في السر وفي العلانية. لكن شأن المسلم يعني لا شك أنه كما قال الله عز وجل، يعني شأن المسلم أنه يعني بشر، و يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولن تحصوا، يعني ابن آدم يقع منه زلل وغفلة، لكن شأن المؤمن أنه يكمل نفسه ويزيل آثار الذنوب حيثما كنت. ولذلك من يأتي المعصية في الخلوة مستحي من الله، فهذا لا شك أنه خير ممن يجاهر بها. وإن كنا لا يعني ترك المعاصي هو واجب، لكن فرق بين منيئة المعصية من لوازم بشريته وانتفاء العصمة عنه بينهم، وفرق بين منيئة المعصية نفاقا. هؤلاء هم الذين يجعل الله عز وجل حسنات هباء منثورا. الحسنات لا يحبطها إلا إيش؟ إلا الشرك والكفر والنفاق الأكبر. أما الذنوب فإنها تأكل من الحسنات بحسب قوة الذنب وكبيرته، وأيضا بحسب مبادرة الإنسان إلى إزالة آثار هذه الذنوب قبل أن تأكل حسناته. فإن تاب واستغفر أزال الله عز وجل آثار هذه الذنوب. قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة؟ الحين لو تقول حق واحد يا أخي أتبع السيئة الحسنة تمحو، قالوا وش لاقيني راعي معاصي وذنوب؟ حكي المعاذ راعي معاصي وذنوب، لكنه طبيعة البشر قد يلم قد كان، وتنصح إن كان فيه هو محقق للتقوى زيادة في التقوى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا زل وقع في معصية أنه يبادر إلى إزالة آثار الذنوب، لأن الذنوب إذا لم تبادر إلى إزالتها فإنها تضر صاحبها، لها عواقب على الإنسان وآثار سيئة. ولذلك إذا أزلت آثارها الحمد لله ذهبت عنك هذه الشرور بإذن الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقال له يا رسول الله إني خلوت بامرأة وأتيت منها ما يأتي الرجل من أهله إلا أني يعني لم أزني بها، يعني خلا بها وقبلها وضمها وكل أنواع المحرمات، وهذا كله لا شك أنه من كبائر الذنوب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخص يا الخديه يا المجرم يا الكذا يا الكذا، لا لا لا، نبي الرحمة يدل على أسباب التوبة، لأنه جاء تائبا ولم يعيره ولم يبكته كما يفعل بعض الأشرار بالمسلمين. هؤلاء شياطين، هؤلاء ظلمة، هؤلاء ذنوبهم أعظم من الذنب الذي يقترفه المسلم فيما بينه وبين الله عز وجل. قال له اذهب فتوضأ وصلي ركعتين إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له الصحابة يا رسول الله أله خاصة؟ قال لا بل هي عامة. شف سبحان الله كيفية معالجة الأمور من نبي الرحمة ومن رسول الله عز وجل الذي يبلغ رسالات الله. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق الحسن من جملتها هكذا معاملة العصاة أو معاملة المذنبين. ولا تنظر إلى الناس بفوقية وعلو أو لا تبغي تبكيتهم فجورا في خصومتك، هذا شأن المنافق وإذا خاصم فجر. أما المؤمن لا، يقول الحافظ بن رجب المؤمن ينصح ويستر والفاجر يهتك ويعير، هذا هؤلاء فجار. ثم أنت إذا رأيت على معصية هو هذا الواجب أن تنكر عليه وتنصح له، أما أنك ما رأيت على معصية وأنت قاعد تسبه وتوبخه وتبكته وتعيره، الله أنت أذيت نفسك وظلمت نفسك ووبقت نفسك أنواع الشرور والمعاصي. فشأن المؤمن أنه يسعى في إزالة آثار الذنوب. وخالق الناس بخلق حسن، والكلمة الجامعة في الخلق الحسن كما قال عبد الله بن المبارك بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. بذل الندى أحيانا قد يكون واجبا وأحيانا قد يكون مستحبا، وكف الأذى هو هذا. بعض الناس ربما يعني هو يعني يأتي أنواع الطاعات وينسى ذنوبه، وكما قالت عائشة رضي الله عنها من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ويميل على الناس تفسيقا وتكفيرا وعدوانا وقذفا. وارحم نفسك لا تدمر حسناتك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم ولا دينار له. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي بحسنات كالجبال ثم يؤخذ من حسناته، لأنه ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا حتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئات من ظلمهم فتطرح على سيئاته فيطرح في النار، فنيت حسناته والعياذ بالله. الحديث الصحيحين، هل ظالم نفسك قبل تظلم غيرك؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث الصحيحين. فهذا الخلق الحسن من أعظمه كف الأذى وحب الخير للمسلمين، ما هو حب المكر بهم والغدر بهم والأذية لهم وحسدهم على الخير، أو بعضهم يحسدك قبل يجيك الخير كأنه متفرس بيجيك خير أو يشوف أمارات الخير اللي بيجيك يذهب يجهد نفسه في زوال النعمة عنك، كله من أذى المسلمين ومن سوء الخلق. ثم قال: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة العلية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ ويحب سائر الصحابة ويحب أبا بكر أكثر من معاذ. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الحديث، قال: من الرجال. قال: أبوها. يعني معاذ فيه فضائل، يعني كما قال هنا شيخ الإسلام: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه. وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن مفقها ومفتيا وحاكما، وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. هذه فضائل، والفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة المطلقة كما قال شيخ سافي من هذه السنة، لكن مجموع فضائل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل من معاذ رضي الله عنه. هنا يخطئ البعض، يرى بعض الفضائل في معاذ وفي ابن عباس وفي ابن مسعود فيظن أنهم أعلم الصحابة. لا، أعلم الصحابة على ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن وكان أعلم بالحلال والحرام، في دليل على أنه الذي يذهب للدعوة إلى الله عز وجل هم العلماء وطلاب العلم، ويدعون إلى الله على بصيرة وعلى سبيل الأنبياء. قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، يدعون إلى التوحيد، ما هو بيسكتون عن الشرك ويقولوا حنا ندعو إلى الله عز وجل.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم أنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير وصية القرآنية، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل بعضه أحيانا، إما بترك مأمورا به أو فعل منهي عنه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. هذا من تواضع العلماء بعضهم لبعض، يذكرون محاسن إخوانهم العلماء، لا يسبونهم ولا يبغون عليهم إذا كانوا ملازمين للسنة وكانوا متحققين بالعلم. أما من كان من أهل البدع فالرد عليهم واجب، وهو من النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أما التحاسد بين علماء أهل السنة أو بين العلماء عموما فهذا لا يجوز. الواجب أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم إن الأمة تحتاج إلى العلماء، علماء أهل السنة. ما أكثر البدع وما أكثر أنواع الشرور التي يعني تظاهرت على أهل السنة وعلى المسلمين: علمانيون، رافضة، معتزلة، أشاعرة، غلاة صوفية. الأمة تحتاج إلى جهد كل عالم من أهل السنة المتحققين بالعلم في نصرة الدين ودفع الشرور عن المسلمين. كل إنسان وحده لا يستطيع أن يدفع كل هذا الشر عن أمة الإسلام. ويقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، يقول: التفرق يضعف الحق وأهل الحق. ويقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن الاعتصام بالكتاب والسنة بحبل الله ما هو بالبدع. وأيضا كذلك أيضا لا يبرز المتعالمون ولا يبرز أئمة البدع. فابن مسعود رضي الله عنه يثني على معاذ يقول إن معاذ كان أمة قانتة لله حنيفة، وهذا من تواضع ابن مسعود رضي الله عنه. وعندما يقول إن معاذ كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، الصحابة كلهم هكذا، لكن معاذ رضي الله عنه لا شك أنه يعني رتبته في العلم وفي الطاعة معلومة. وكما أن ابن مسعود خلقه علي في حقوق إخوانه، فكذلك معاذ مع إخوانه خلقه علي في حب إخوانه ونصرة إخوانه والذب عنهم فيما ليس فيهم، أو في الذب عنهم في من ينتقصهم في غيبتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك وخرج إلى تبوك ولم يكن كعب بن مالك معهم رضي الله عنه، لما وصل إلى تبوك قال ماذا صنع كعب بن مالك؟ فقال أحدهم غره برداه والنظر في عطفيه. فماذا قال له معاذ رضي الله عنه رد عنه؟ قال والله ما علمنا عنه إلا خيرا. الله أكبر. ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الله أكبر. وابن مسعود يعني معاذ إمام وقانت، يعني القنوت هو دوام الطاعة، وحنيفا موحدا محققا للتوحيد، وهكذا كل الصحابة موحدون. لكن معاذ يعني من خيار الصحابة ومن علمائهم، وابن مسعود كذلك من كبار علماء الصحابة ومن خيارهم. ولما صعد ابن مسعود النخلة فضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها في الميزان أثقل من أحد. الله أكبر. كان أيضا ابن مسعود رضي الله عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ القرآن عنه، قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. ابن مسعود أيضا كان يقول من باب بيان الواقع لا من باب المخيلة والكبر، كان يقول ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. فابن مسعود ومعاذ كلاهما أئمة هدى وكانوا أهل طاعة وقنوت لله تبارك وتعالى، وكانوا من علماء الصحابة رضي الله عنهم. يقول وكان مسعود يقول إن معاذ كان أمة قانتا، والأمة لفظ مشترك يطلق على عدة معان، يطلق على الإمام مثل قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني ويطلق على الفترة من الزمن أو القطعة من الزمن كما في قوله تعالى في سورة يوسف وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة. ويطلق تطلق الأمة ويراد بها الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، لفظ مشترك يعين المعنى السياق. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، وصاه بتقوى الله تبارك وتعالى، وصاه بتحقيق التوحيد، لأنه ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وذكر له حق الله وحق العباد على الله. يقول وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية حق لله عز وجل وحق لعباده. ما هو الحق؟ حق الله وحق العباد. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق وجبه الله على نفسه لمن حقق التوحيد وعمل صالحا، أن الله عز وجل لا يعذبه في الدار الآخرة. وحق الله الواجب على جميع العباد تحقيق التوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. ابن آدم يلم بالذنوب، يقع منه نقص، لكنه يسعى في تكميل نفسه ومحاضرة الذنوب، فإذا وقع في شيء من ذلك تاب واستغفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا، يعني ابن آدم يزل، لكن شأن المسلم أنه يحاذر هذه الذنوب ويتقيها ويتباعد عن أسبابها ويكمل نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يعصمه من الزلل. آمين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قولك حيثما كنت تحقيقا لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمر بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في اللفظ حديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لفعل الحسنة، فصار كقوله في بول الراعي: صبوا عليه ذنوبا من ماء.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة في قوله حيثما كنت، يعني هي تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول شيخ الإسلام: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. وهذا كما يكون في إصلاح الأبدان فإنه يكون في صلاح الأديان، فمن وقع في ذنب فلا بد أن يزيل آثار هذا الذنب، لا يتركه يحيط به أو تلحقه يعني مضاره وآفاته. فيقول: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، يعني هذه سنة الله في خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصى آدم فعصى الذرية، لكن شأن المؤمن أنه يحاذر الذنوب. قال الله عز وجل في شأن خيار عباد الله المؤمنين: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والإنسان إذا أصاب أي ذنب استغفر إلى الله عز وجل وتاب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والله عز وجل قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. فالكافر والمنافق لا يهمه ذنبه ولا معصيته، والمؤمن تراه يخشى ذنوبه ويزيل آثارها، يبادر حتى يعني ما تلحقه يعني مبارها ولا حوبتها. ولذلك يقول مسعود كما جاء في صحيح البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، وإن الكافر يرى ذنوبه كأنها ذبابة فقال لها هكذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، هذا الكيس. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. لماذا؟ لأن الذنوب الماء يطهره، فهكذا شأن المسلم، يعني أنه يتخفف من ذنوبه ويزيل آثارها ويطهر نفسه من الذنوب. لذلك قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو والذنوب، يزيل موجبها بأشياء: أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابته لدعائه وإن لم يتب. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما مكفرات مقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر، أو المرتكب لبعض المحظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربع أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام.
شيخ الإسلام يدل المسلمين على
أسباب التوبة والتخلص من الذنوب وأثارها، هذا شأن الناصحين. أما شأن يعني أصحاب النفوس الغليظة، خصوصا إذا استشعر فضل نفسه فقط، يميل عن الناس سبا وأذى ولا يذكر لهم موجب الخلاص من هذه الذنوب، وهذا كله خطأ. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى عنه الدارمي، قال المؤمن يعني هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كونوا فقهاء ولا تكونوا قضاة. الناس الآن يعني كما ذكر شيخ الإسلام، انظر إلى كلام شيخ الإسلام، يقول: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات. من أين أتى شيخ الإسلام بهذا الكلام؟ شيخ الإسلام ما يقول شيء إلا بدليل، يعني يقول الحسنات من جنس السيئات. كيف هذا الذي ينبغي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ماذا قال؟ قال: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أو قامرك فليتصدق. شفت سبحان الله، من أتى يعني بما يخل بالتوحيد يحقق التوحيد. من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، يعني الأمور تتداوى بضدها. ومن كان ذنبه في أكل أموال الناس بالباطل فليتصدق، يزيل آثار هذا الذنب. إن عرف صاحب المظلمة رد له مظلمته وماله. قال: ومن قال لأخي تعال أو قامرك فليتصدق. هكذا أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل أيضا في شأن التوبة: التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أو والحافظون لحدود الله. أولهم إيش؟ التائبون. فشأن المسلم هكذا التوبة، وما من أحد إلا ويحتاج إلى التوبة. يقول شيخ الإسلام: لو كان أحد يعني يعصم من التوبة لكان أولى بها الأنبياء عليهم السلام، وقد قال الله في شأنه من الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله عز وجل في شأن كل نبي ما يجب من التوبة: وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا فالشأن الإنسان يزيل آثار الذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هكذا شأن المؤمن، ترغيب الناس في التوبة بذكر رحمة الله. شوف الآيات كلها ذكرت اسماء الله الحسنى التي ترغب في التوبة: غفور ورحيم وتواب. وشعيب عليه السلام كذلك خاطب قومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي ودود رحيم. الله أكبر. والثاني الاستغفار من غير توبة، يعني التوبة تزيل الذنب والاستغفار أيضا يزيل الذنب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن أعظم ما يزيل الذنوب تحقيق التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي: يا عبادي لو أتيتني بملء الأرض أو بقراب الأرض ذنوبا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا غفرت لك ولا أبالي. قال حافظ بن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم، قال: الإكسير الأعظم هو التوحيد الذي يكفر الذنوب. وهذا لا شك أن التوحيد أعظم الحسنات، وهو أصل الدين الذي يبنى عليه كل شيء. سائر الأركان كلها تبنى على التوحيد، وأنواع الطاعات كلها تبنى على التوحيد. ثم قال الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة. الأعمال الصالحة منها مكفرات ومنها أعمال صالحة، يعني ثوابها يزيل آثار السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك هناك
بعض الذنوب جاءت فيها كفارات خاصة، وهذا الذي أيضا نبه عليه شيخ الإسلام، قال: وأما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان، كفارة المجامع في شهر رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمرتكب لبعض محظورات الحج، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. هذا يقول: والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد، يعني قاتل الصيد وهو محرم هذا عليه كفارة، ولا تقتل الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. ثم قال: وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. هكذا ذكرنا. إذن شأن المؤمن أنه يبادر إلى التوبة، وشأن المؤمن أيضا أنه يصد خلة أخيه المؤمن، ما هو بيشيع فاحشته ومعصيته. ماذا قال الله في شأن أهل الشر الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا؟ يعني يذكر معاصي الناس: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الناس يعني فاكهة مجلسه هكذا والعياذ بالله، إشاعة الفاحشة، فهذا لا شك أن الله توعده بوعيد عظيم. والحافظ السخاوي لما كتب ذيله على التاريخ لم يخض في معاصي الملوك والولاة، فعيب عليه في ذلك، لأن بعض الناس ما يفهم الشرع، يظن أنه عدم ذكر عيوب الولاة أنه هذا يعني مصانعة لهم. لا، هذا دين، تكف أذاك وغيبتك عن الناس والمسلمين. قال يعني: إن إشاعة فواحش الملوك والناس عموما إثبات ذلك عنهم متعذر. يعني بعض الفواحش شلون تثبت؟ طريقة الشرعي، مو بكيفك، صح ولا لا؟ الشيء الآخر يقول: وهو يعني إثباته عنهم عزيز، وهو دائر بين البهتان إن لم يصح وبين الغيبة إن صح. وأول ما بدأ أصل الخروج على الولاة بدأوا من هذه المسألة: تعيير المؤمنين بالذنوب، تعيير خيار خلق الله بالذنوب، كما بدأ الغوغائيون الذين جاءوا من مصر والغوغائيون الذين جاءوا من اليمن أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، وأخذوا يحرضون على عثمان. ماذا قالوا؟ قالوا: عثمان تولى في غزوة أحد يوم التقى الجمعان. تعرفون تولي نفاق مثل عبد الله بن أبي سلول، وتولي أحيانا يكون بسبب ذنب الإنسان الله عز وجل يجعله في هذا المقام يعني يتولى، يعني تولي معصية، وهناك تولي طاعة، وهو أن الإنسان ينحاز إلى فئة المؤمنين لحسن تدبير المعركة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فهذا لا، إذا من لا يفقه أنواع التولي هذا كيف يكون حكما على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ فماذا قال الصحابة في ذبهم على عثمان؟ قال: إن الله غفر لعثمان، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالله عفى عن عثمان، ومن كان ذنبه بينه وبين الله فهو إلى الله وليس إلى هؤلاء الحكم على الخلق. ثم هؤلاء ارحموا أنفسكم، ترى الغبن أنك لا تستشعر عظم ذنبك فيما تؤذي به المؤمنين. إذا قال حذيفة رضي الله عنه قال: قذف مؤمنة يحبط عمل 70 سنة، أمر ليس باليسير. ومن يسعى في إفساد أحوال المسلمين بتتبع عوراتهم وذيتهم، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضعه في جوف بيته.
وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفر الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال.
يقول: وأما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنه، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. الكفارات المطلقة يعني التي ذكرها الآن شيخ الإسلام، يعني ما يقع من نقص في ما ينبغي أداؤه من الحقوق ابن آدم مع يعني أهله ومع أولاده، يقع من تفريط ونقص وكذا، لكنه يعني يجتهد في أحواله كلها في أداء حقوقهم، لكن إذا وقع منه نقص أو يقع منه أحيانا سب أو يقع منه أحيانا تأخير في قضاء حوائجهم أو يقع منه كذا أو كذا، فإنه إيش يعني ما يكفر هذه الذنوب؟ الأعمال الصالحة. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، جاء في حديث حذيفة في البخاري، وهو أيضا داخل في عموم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأيضا الأعمال الصالحة كفارة للذنوب في يعني نصوص كثيرة. قال: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. نعم، كيف؟ مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا هذه الحسنات تذهب السيئات، يعني الإنسان بين الصلاة والصلاة يعني يكفر ذنوبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلوات الخمس: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال: لا. قالوا: لا يا رسول. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس. وقد تكلم العلماء في معنى الأحاديث، يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يراد بهذا الكبائر والصغائر أم يراد بهذا فقط الصغائر وأن الكبائر لا بد لها من توبة؟ قال أكثر العلماء أنه الكبائر لا بد لها من توبة، لا تكفر الأعمال الصالحة لوحدها فقط، لأن الله عز وجل يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولأن الأعمال الصالحة لو كانت تكفر الصغائر والكبائر ما بقي ذنب يدخل به عصاة الموحدين النار ثم يخرجون منها، قالوا، وهذا يؤول إلى قول المرجئة. وقال أيضا العلماء: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر وهي آكد الأركان بعد الشهادتين وأفضل الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم: والصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، قالوا فغيرها من الطاعات من باب أولى. والذي اختاره شيء وبعض العلماء كابن المنذر وابن خزيمة وغيره يعني ذهب إلى أنه لا، النصوص عامة تكثر الصغار والكبائر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: التحقيق أن الأعمال الصالحة تكثر تارة الكبائر وتارة تكثر الصغار، قال: بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص. والدليل على ذلك حديث البطاقة، كل مسلم عنده شهادة لا إله إلا الله، لكن هذا الذي قام في قلبه من هذا الإخلاص العظيم في تحقيقها هي الذي جعلت بطاقته تطيش بالسجلات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.